إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، ما من إنسان منا إلا وتأتي عليه أوقات ينتكس فيها، ولكن المشكلة هي عدم وعي الإنسان بكيفية التعامل مع لحظات الانتكاس. والله سبحانه وتعالى في كتابه قد أعطى عناية كبيرة جدا لقضية الانتكاس في القرآن، ووضح لنا أسبابها، ووضح لنا كيفية الخروج منها، ولابد أن نهتم بهذه الجزئية جدا، وبخاصة ونحن نعيش في زمان الضغط على الشباب فيه أكثر من أن يتحمل. ضغط الشبهات وضغط الشهوات فعلا أصبحت من الفتن العظيمة التي تؤثر وتعصف بقلوب كثير من الناس. ضغط المسلسلات على نسائنا أكثر من أن يوصف، حتى إن كثيرا من القيم والمبادئ التي تربت عليها النساء تغيرت وتبدلت عند الكثير. فكان لابد لنا من وقفة مع الانتكاسة لنعرف هذا المرض، ونعرف أيضا ما أسبابه وكيف نعالجه وما خطر هذا المرض علينا. ولكن أود من البداية أن أتعامل مع الانتكاس على كونه مرضا. الانتكاس مجرد مرض ويسهل الاستشفاء منه بإذن الله عز وجل. الانتكاس هي مرحلة من مراحل حياة الإنسان، يسهل بإذن الله إذا أخذنا بالأسباب أن نخرج من هذه المحنة. فكل إنسان منا لربما أصيب بانتكاسة بدنية، بانتكاسة مرضية، بانتكاسة في عمله، بانتكاسة في وظيفته، بانتكاسة في كليته. كلنا نعرض لهذه الانتكاسة، ولكن ينبغي علينا أن نعرف كيفية الخروج من الانتكاس من البداية. خيرة الله في أرضه. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تعرضوا لانتكاسات، وأنا حابب أبدأ بهذه الجزئية. الصحابة رضي الله عنهم بعضهم تعرض لانتكاس، بل بعضهم كانت الانتكاسة وصلت إلى ذروتها، إلى الردة عن الإسلام. هشام بن العاص رضي الله عنه انتكس انتكاسة ما بعدها انتكاسة، تواعد عمر وهشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة على الهجرة، تواعدوا في مكان محدد في وقت محدد، واتفقوا على أنهم إذا تخلف واحد منهم فلقد علم أهله به فينطلق الآخرون. علم أهل هشام بن العاص بهجرته فأخذوه وفتنوه في دينه، فافتتن وارتد هشام بن العاص عن الإسلام. وهناك الصحابة رضي الله عنهم في المدينة بدأوا يتشاورون، يعني إيه حكم الناس اللي انتكست فارتدت عن الإسلام؟ فبعض الصحابة قال هؤلاء في النار. موقفنا في كتير من الأوقات من المنتكس كده، قال بعضهم هم في النار، عرفوا رسول الله وعرفوا الحق إذن هم في النار. ومن طائفة تقول بل لو تابوا لتاب الله عليهم، فأنزل الله عز وجل حكمه، لا ينبغي علينا أن نحكم عليهم بل ينبغي أن نفتح لهم الطريق. فأنزل الله قوله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فكتبها عمر في رسالة إلى أخيه هشام بن العاص، وكان هشام لما فيه من خير يقول فكنت آخذ هذه الرسالة كل يوم وأصعد على شاهق على جبل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمني، رغم أنه ارتد بس لسه حتة الإيمان موجودة. قال حتى قذف الله في قلبي أن هذه الآية نزلت في وفي أمثالي ممن انتكسوا، فانتهزت فرصة غفلة أهلي عني وهجرت إلى المدينة وأسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام مرة ثانية. وما تخلف هشام بن العاص عن معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعطاه الله عز وجل أعظم منازل الآخرة والدنيا، أعطاه الله منزلة الشهادة في سبيله في معركة أجنادين. يبقى ده نموذج لإنسان في يوم من الأيام انتكس، عرف الحق وحاد عنه، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل إخوانه عاد هشام بن العاص مرة ثانية إلى طريق الصواب إلى طريق الحق، ولا زال يجاهد من أجل هذا الحق حتى نال منزلة الشهادة. إذن ده نموذج لمن انتكس ولكن عرف يقينا كيف يخرج من الانتكاس. في غزوة تبوك انتكس عدد كبير، ولكن هؤلاء عرفوا كيف يخرجوا من منزلة الانتكاس ومرض الانتكاس. لما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه واشتدت عليهم حرارة الشمس، بدأ بعضهم بمر بمرحلة انتكاس كأبي خيثمة الأنصاري رضي الله عنه، لازال يتأخر ويتأخر ويتأخر. فقال الصحابة يا رسول الله تخلف أبو خيثمة، قال دعوه فإن يكن فيه خير فسيأتي الله به، وإن كان غير ذلك فقد كفاكم الله شرا. وفضل أبو خيثمة يتأخر حتى عاد إلى أهله. ده اسمه انتكاس، ده اسمه فرار من الزحف، ده اسمه خيانة لله ولرسوله. وعاد أبو خيثمة إلى بيته، ربنا من عليه زوجتين، فكان كل واحدة منهم بتتقرب إليه وتترد إليه، واحدة منهم جعلت له الظل الظليل، واحدة منهم قدمت له الماء البارد والطعام. فبين هو يأكل إذ حادثته نفسه، أبو خيثمة في الظل الظليل والماء البارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والشمس، بئس ما فعلت يا أبا خيثمة. ويقرب أبو خيثمة من دائرة الانتكاس ويسابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان منا لابد أن يمر بمرحلة الانتكاس، ومش عيب، ولكن العيب أن أنا أفضل داخل دائرة الانتكاس ولا أخرج منها. فتوجه أبو خيثمة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي له بخير. أبو لبابة كان ممن تخلف عن رسول الله في تبوك بلا عذر، هو وتسعة من أصحابه فرار من الزحف، مرحلة من مراحل الانتكاس، ضعف الإيمان، بدل ما يخرج للطاعة والعبادة لا انتكس أنا مش خارج. انتكس أبو لبابة في هذه اللحظة، ولكن رضي الله عنه كانوا يعرفون كيفية الخروج من هذه المرحلة. فربط أبو لبابة نفسه في سرية من سوار المسجد، هو وأصحابه بكوا ندما على ما فعلوا حتى عمي ثلاثة منهم. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء يا رسول الله تخلفوا عنك بغير عذر. وقالوا والله لا نحل أنفسنا حتى يحل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم كلمته تخلفوا عني وعن الجهاد معي انتكاسا انتكاسة، تخلفوا عني وعن الجهاد معي، والله لا أحلهم حتى يكون الله هو الآمر بهذا. فنزل قول الله عز وجل بعدما رأى صدق العودة من هذه الانتكاسة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى إذا كانت مع الله فهي على التحقيق، قد تاب الله عليهم خلاص. فلما حل النبي وثاقهم قال أبو لبابة: يا رسول الله، والله ما شغلنا عنك إلا أموالنا وأهلنا، وإن من تمام توبتنا يا رسول الله أن ننخلع من هذا المال الذي شغلنا عنك وعن الجهاد معك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخبرني بقبول التوبة وما أخبرني بحق المال. فنزل قول الله عز وجل في الآية التي تليها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هؤلاء مروا بمرحلة انتكاس ومع ذلك خرجوا منها بفضل الله سبحانه وتعالى. وعند الترمذي وأحمد أن امرأة من الأنصار خرجت ذات يوم بطريق، فجاء رجل فتجللها بثوبه ثم زنى بها، اغتصب هذه المرأة. لحظة انتكاس أوصلت صحابي في بعض الأوقات إلى الزنا والعياذ بالله. فجاء ثم جرى هذا الرجل، فجاء رجل من الأنصار: ما لك؟ جاء رجل من المهاجرين: ما لك؟ قالت: هذا الرجل اللي بيجري هناك فعل وفعل. طلع الأنصاري بيجري المهاجري يجري وراه عايز يمسكه، فجاءت رفقة من الأنصار: ما لك؟ قالت: هذا الرجل الذي يجري هناك فعل وفعل. فهذه الرفقة من الأنصار لحقت بالمهاجري واختبأ الآخر اللي فعل الجريمة نفسها، اختبأ. فجاءوا بالرجل ورفعوا القضية لرسول الله، فرسول الله سألها: أهذا هو الراجل ده هو اللي فعل وفعل؟ قالت: هو يا رسول الله. ما هي المرأة ما كانتش شايفة، وهم شافت واحد بيجري وهم جابين واحد بيجري، والأنصار بيقولوا: يا رسول الله إحنا شايفينه بيجري وإحنا جبناه. إذن المسألة الآن منتهية، أقيموا عليه الحد. فلما هموا بإقامة الحد عليها، بإقامة الحد على هذا الرجل، إذا بصاحب المرأة رجل الفجر اللي اغتصب هذه المرأة يخرج من بين الناس باكيا: يا رسول الله دعوه، فوالله أنا صاحبها. لحظة انتكاسة مر بها هذا الرجل لدرجة أنه اغتصب امرأة، انتكاس. فيقول النبي للمرأة: أما أنت فاذهبي فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك مقابل البلاء اللي أنت وقعت فيه، وأما أنت عفى الله عنك بما روعناك للراجل اللي كان بيجري عشان ينقذ المرأة ويجيب الراجل اللي فعل الفعلة. عمر قال: يا رسول الله، وأما هذا إذا نقيم عليه الحد؟ قال: لا دعوه، فإن الله قد أخبرني أنه قد تاب توبة لو وزعت على كل أهل المدينة لوسعتهم. تاب توبة لو وزعت على كل أهل المدينة لوسعتهم. هؤلاء وأعداد أخرى كبيرة مروا بمراحل الانتكاس. بعد ثبات الإيمان في القلب حدث هزة إيمانية، ضعف الإيمان، ولما ضعف الإيمان وصل إلى فعل كبيرة أو ترك عبادة من العبادات. ومع ذلك في كل مرة كان هؤلاء يستطيعون الخروج من مرحلة الانتكاس. بدأت الخطبة بهذه النماذج حتى أقول لك إن الانتكاس ده أمر وارد عند كل البشر، ده أمر وارد عند كل البشر، ومع ذلك الحكيم منهم من يستطيع الخروج من مرحلة الانتكاس. بعض الناس إذا انتكست استحبت حياة الانتكاس واستحبت حياة المعصية. أنا لا أتكلم عن هؤلاء الذين إذا أصابهم انتكاس تقطعت قلوبهم حزنا وحسرة على ما فعلوا. ماع الزنا، غامدية زنت، كلاهما مر بمراحل الانتكاس ولكن استطاع الخروج من هذه المرحلة. رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أصبت حبا فطهرني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هل صليت معنا؟ فيقول صليت معكم يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. كثير من الصحابة مروا بهذه المراحل، بل كثير من الصالحين مروا بمرحلة الانتكاس، ولكن هي معرفة كيفية الخروج من المرحلة. ما هي أسباب الانتكاس؟ لماذا تحدث الانتكاسة عند البعض؟ السبب الأول من أسباب الانتكاسة الصاحب، فصاحبي في كثير من الأوقات بيكون سبب في الانتكاسة. والدليل على ذلك ما أنزله الله عز وجل في سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أبو معيط قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، محب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمع منه القرآن ويصاحبه ويجاوره ويسير معه ويجلس معه ويستمع منه، إلا أن صاحبه ضغط عليه لترك هذا الحال، وأمره بسب رسول الله والبسق في وجهه صلى الله عليه وسلم. ويذهب أبو معيط بمرحلة الانتكاس بسبب الصاحب، ويذهب أبو معيط فيبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك يسبه، ثم بعد ذلك وهو يموت يعلم خطورة هذا الصاحب اللي وصله لمرحلة الانتكاس. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذه قصة من قصص الانتكاس اللي ربنا ذكرها لنا في القرآن. ولكن كانت مشكلة أبو معيط أنه ما فكر أبدا في الخروج من مرحلة الانتكاس، بل بقى فيها وزاد في هذه المرحلة حتى والعياذ بالله مات على الكفر عافاني الله وإياكم. السبب الثاني هو خوف الإنسان من الناس ومن كلام الناس. مش عايز يحضر الدرس علشان أصحابه يتريقوا عليه، مش عايزة تلبس الحجاب علشان أصحابها بيتريقوا عليها. خوف الإنسان من كلام الناس. وأبرز مثال على ذلك هرقل عظيم الروم، لما وقف بين يديه أبو سفيان وأخذ هرقل يسأل أبا سفيان عن هذا النبي، كيف حاله فيكم؟ ما نسبوه فيكم؟ من الذين يؤمنون معه؟ وهل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ كيف الحرب بينكم؟ هل يقدر؟ وأبو سفيان عمال يجاوب إجابات منطقية من حال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى علم يقينا هرقل أن هذا هو الرسول الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. فجمع البطارقة والقساوسة وجمع الرهبان وجمع رجال الدولة وأغلق أبواب القصر وقال أيها الناس هل أدلكم على أمر رشد؟ يرفع الله به شأنكم في الدنيا والآخرة؟ والله إن هذا الرجل الذي تحدث عنه أبو سفيان لهو الرسول المبعوث من عند الله الذي بشر به عيسى في الإنجيل. والله لو كنت عنده لغسلت موضع قدمي، أنا لو عنده النهاردة هغسل موضع قدمي، هغسل تحت رجليه. فحاصوا حيصة الحمر إلى الأبواب، فلما رأى نفرتهم قال تعالوا تعالوا، والله كنت أختبر إيمانكم. لما لقى أن كل الناس بقت ضده انتكس بسبب خوفه من كلام الناس، انتكس. وللأسف مات هرقل على الكفر، على النقيض من النجاشي. النجاشي اللي حصل انقلاب من البلد عليه لما أسلم، لما سمع آيات سورة مريم من جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، وظل على إيمانه حتى مات. وكان مهاجرة الحبشة يقولون والله لا يزال يرى النور على قبره منذ دفن. فرق كبير بين الاثنين. أما النجاشي فثبت وما انتكس، وأما هرقل على معرفته بالحق وتيقنه بهذا الحق، خوفه من كلام الناس دفعه للانتكاس. قارن بين المصيرين، بين من يدخل النار وبين من يدخل الجنة. السبب الثالث من أسباب الانتكاس انفتاح الدنيا على الناس، انفتاح الدنيا. ربنا بسط على العباد من المال، صدق الله حين قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بعض الناس كانوا في وقت الشدة وقت الفقر كانوا قريبين جدا من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لما بسطت عليهم الدنيا حصلت مرحلة الانتكاس. أبرز مثال على ذلك في القرآن بلعام بن بعوراء واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. اسم الله الأعظم، هنيعرف اسم الله الأعظم. آتيناه آياتنا، كان عالم كبير من علماء بني إسرائيل. فلما بعثه موسى عليه الصلاة والسلام لدعوة الجبارين، عرض عليه ملك الجبارين أموالا عظيمة على أن يترك الدين. فلما فتحت الدنيا ارتد بلعام بن بعوراء، انتكس بلعام بن بعوراء، ويا ليته استطاع الخروج. لا، ده استحب هذا الأمر، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ما فكرش انه يخرج من مرحلة الانتكاس. هو حب الحياة دي، حب حياة المعصية، حب حياة الانتكاس. فللأسف فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الله فكان من الغاوين، كان من المهلكين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. أبرز مثال على انفتاح الدنيا بعض الأعراب اللي كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي كان يأمرهم بالخروج إلى غزوة أو خروج إلى جهاد أو خروج لأمر من أمور الطاعة، يجي يروح للنبي معلش شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. الدنيا أول ما اتفتحت، من أبرز الأمثلة على مسألة من ينتكس بسبب انفتاح الدنيا، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. كانوا فقراء لا يملكون، وقالوا يا رب لو فتحت علينا الدنيا نصدق ونفعل الخير لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا انتكاسة، وتولوا وهم معرضون. اسمع اللي جاية دي، هو فقر يخرج من مرحلة الانتكاس؟ لا، هو ارتضى مرحلة الانتكاس. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. انفتحت الدنيا، حصل هنا انتكاس. السبب الرابع من أسباب الانتكاسات هو غياب دور المربي في زماننا. زمن السلف كان في حد مشهور معروف كده، وظيفة كانت موجودة في هذا الزمن قديما اسمها المربي. كان زي الدكتور وزي المهندس وزي النجار وزي الحداد، كان في وظيفة اسمها وظيفة المربي. كان الملوك وأبناء الملوك بيتربوا عند هؤلاء، وكان الصالحون يرسلون أبنائهم إلى هؤلاء المربين حتى يتربون على أيديهم على الأخلاق الطيبة النبيلة. غياب المربي في زماننا هو اللي وصل حياتنا كلها إلى ما نحن فيه الآن. شبابنا اللي انحرف لوجد أب يربي ولوجد أم تربي، الاثنين مشغولين بره عشان يجيبوا المام للأولاد، والمدرسة ما فيش فيها المربي إلا ما رحم ربي عز وجل، والشارع فأنتم كما تعلمون كيف تربية الشارع. فغاب دور المربي في حياة أولادنا، فكانت النتيجة الشاب بينتكس بيضيع. وإن من أبرز صور الانتكاسات في كتاب الله عز وجل لهذا السبب غياب دور المربي هو ما حدث مع بني إسرائيل. بنو إسرائيل من لحظات رأوا كيف انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، ورأوا بأعينهم هلاك فرعون ومن معه، ورأوا بأعينهم آيات الله العظام في كونه. طلبوا من موسى الماء فضرب موسى الحجر فانفجرت منه 12 عينا. طلبوا من موسى الطعام وأنزلنا عليكم ونزلنا عليكم المن والسلوى، آيات عظام رأى بنو إسرائيل. ليه؟ كانوا على الطاعة والإيمان. ولكن لما غاب موسى عليه الصلاة والسلام المربي 40 يوم، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. فعاتب الله موسى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. لما انت سبتهم وتركتهم حصل الانتكاس. الانتكاسة كانت شديدة، انتكاسة بني إسرائيل كانت متعلقة بالرد عن الإسلام، بالرد عن الدين اللي جاء به موسى، لدرجة انهم عبدوا العجل حتى قالوا هذا إلهكم وإله موسى فإيه؟ فنسي. طب لما عاد المربي مرة ثانية، لما المربي بعد 40 يوم عاد مرة ثانية إلى أمته قال ما خطبك يا سامري، وبعد كده يقول له فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ونظر سيدنا موسى إلى سبب انتكاسة بني إسرائيل في مين؟ في شخص مين؟ السامري. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تقرب منا ولا تكلمنا، ابعد عنا، ده فراق بيننا وبينك. نظر لسبب جنبه تماما. انتكاسة كانت بسبب غياب دور المربي، غياب دور الأب في البيت في توجيه الأبناء وتربية الأبناء، غياب دور الزوج في البيت لتربية الزوجة ولتربية الأبناء، غياب دور المدرسة في التربية كانت النتيجة. لما غاب المربي شفنا بعينينا انتكاسات ما بعدها انتكاسات. وقد يكون في بعض من في بعض الأحوال بيكون سبب الانتكاسة هو اليأس والإحباط والقنوط اللي بيصيب قلب الإنسان. فعلا بعض الأوقات احنا بعض الناس بيصيبها نوع من اليأس فبتنتكس. أبرز نموذج على هذا قاتل المائة نفس. قاتل المائة نفس ربنا قذف في قلبه التوبة، أنا عايز أتوب، أنا عايز أبقى إنسان صالح، دلوني على أعلم أهل الأرض، فأدي القلب أنا عايز أرجع، وأدي الحال دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوا على عابد، أيها العابد أنا إنسان وانتكست وعملت معاصي كتير وعايز أرجع لربنا سبحانه وتعالى، هو ممكن أرجع؟ ممكن ربنا يقبلني؟ قال له أنت اللي زيك ربنا يقبله؟ هات رأسك تعال تعال. انتكاسة هنا كانت بسبب اليأس والإحباط اللي مال قلب هذا الإنسان فانتكس. إنسان وقع في كبيرة عايز يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. لذا كان من أبرز أنواع الأسلحة اللي بيستخدمها الشيطان مع هذا العاصي إنه يعمل معاه إيه؟ أن يوصله إلى مرحلة اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل فينتكس هذا الإنسان. وصدق أبو قلابة رضي الله عنه حين قال إياك أن تيأس فتقنط فتترك العمل. وصدق النعمان بن بشير لما يعني فتح الله عليه فتحا في تأويل قبل قول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في الرجل يعصي الله ثم ينفض يده ويقول والله لا يغفر الله لي. وإن من أسباب الانتكاسات أيضا ضعف الشخصية عند الإنسان وقلة العلم. ممكن يكون الإنسان عنده ضعف في الشخصية، أي شبهة تهزه مع قلة العلم اللي موجود عنده فالإنسان ده بيبقى سهل عليه جدا الانتكاس، بخلاف الإنسان اللي عنده علم وعنده قوة في شخصيته ويقين فيما يدين به لله عز وجل. فارق كبير ما بين بعد حادثة الإسراء والمعراج ما بين الصديق وبين بعض الناس الذين ارتدوا عن الإسلام. الفارق بين الاثنين ان اول ما مكة ما علمت بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه بدأت تشير ده بيقول الموحش شام في ليلة ورجع. اما ضعيف الشخصية قليل العلم ارتد عن الإسلام. واما اللي كان ربنا نور بصيرته بنور العلم اول ما شاف او سمع هذا الكلام ما ازداد الا يقينا. يا ابا بكر هل علمت ما يقول صاحبك إنه يقول أنه قد ذهب إلى الشام ثم عاد؟ قال إن كان قال فقد هو صادق. أنا أصدقه في أبعد من هذا. أنتوا بتقولوا لي راح الشام ورجع، أنا بصدقه فيما هو أعظم من هذا، أنا أصدقه في خبر السماء إن الخبر بينزله من السماء. شفت قوة الشخصية وقوة العلم بتدي للإنسان إزاي ثبات عند الطاعة؟ شفت بتديله إزاي ثبات؟ حادثة تحويل القبلة استغلها أعداؤنا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اليهود قعدوا يقولوا إذا كان النبي كان قبلته ناحية بيت المقدس وبعد كده تحولت إلى بيت الله الحرام، اليهود يقولوا لو كان زمان صح فهو دلوقتي إيه؟ غلط. ولو كان زمان غلط فإزاي كان زمان غلط وربنا كان مؤيده على هذا الغلط؟ وأما المنافقون فكانوا يقولون انظروا إلى تردده مع أصحابه. أما المؤمنون فردوا بالكلمة اللي ربنا سطرها في القرآن قل لله المشرق والمغرب. هو ربنا سبحانه وتعالى بإيده المشرق والمغرب، قال لنا روحوا المغرب هنروح، روحوا المشرق هنروح، قال لنا ما تصلوش مش هنصلي، قال لنا صلي احنا نصلي. قل لله الإيه؟ المشرق يغلي من يشاء إلى صراط مستقيم. في حين أن في حد أول ما تعرض عليه لضعف شخصيته وقلة علمه اتهز. احنا محتاجين نفهم كويس جدا ان ايضا من الاسباب الخطيرة جدا من اسباب الانتكاس ما يقوم به اعداؤنا. اعداؤنا ليل نهار والله لا يبخلون في انفاق الملايين على افلام اباحية تكون سبب في انتكاسة ابنائنا. اعداؤنا لا يكلون ولا يملون من شراء ذمم كتاب وصحفيين واعلاميين علشان يثيروا الشبهات على شبابنا علشان ينتكسوا. اعداؤنا لا يكلون ولا يملون في الانفاق على برامج لتدمير اخلاق الامه، لا يكلون ولا يملون. وده فعلا بيكون في بعض الاوقات سبب للانتكاسه اللي ممكن يمر بها الانسان. هذه كانت الاسباب العامه التي تؤدي بالفعل الى الانتكاسه، التي تؤدي بالفعل الى الانتكاسه مع اتباع الانسان لهواه. هو بيحب حاجه معينه وهي معارضه للدين فهو اتبع الهوى ولم يتعلق بما امره الله عز وجل به هذا الانسان. كيف نعالج؟ ازاي نعالج الانتكاسه؟ اول امر مهم جدا علشان نبقى عارفين ازاي نعالج الانتكاسه لو اي انسان مر بيها، كلنا معرضين لهذه الانتكاسه، كلنا بلا استثناء، لان احنا بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم، والخطأ ده نوع من أنواع الانتكاسة. والانتكاسة بتختلف، في واحد لما بينتكس بيترك طاعة، واحد لما ينتكس بيقع في كبير، واحد لما ينتكس بيترك الدين كله. فالانتكاسة معرض لها كل أحد، مش عيب على فكرة، مش عيب إن أنا أخطئ، ولكن العيب إن أنا أفضل ملازم هذا الخطأ. صحح هذا الأمر، وأول أمر يفتح لينا الباب أوعى في يوم من الأيام تيأس وتظن ان الانتكاسه ليست لها توبه. الانتكاسه لها توبه وربنا يقبل صاحبها. لازم نعالج الجزئيه دي في قلوبنا جميعا. هشام بن العاص ارتد عن الاسلام، ارتد عن الاسلام، ومع ذلك قبل الله توبته، ومع ذلك اعطاه الله منزله الشهاده في سبيله سبحانه، وهي منزله لا يعطيها الله عز وجل الا للصادقين من عباده. قبله الله ام لم يقبله؟ فمهما كانت انتكاسة الإنسان ومهما كان الذنب الواقع في الإنسان، له رجوع وله توبة، وله إن شاء الله بإذن الله يكتب له القبول، يكتب له القبول. ده حتى الذين جاءوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله قتلنا فأسرفنا، زنينا فأسرفنا، وشربنا الخمر فأسرفنا، فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأول شيء لابد علشان نخرج من مرحلة الانتكاسة، يا ابني افتح الباب لنفسك، ما تيأسش نفسك، ولكن الباب مفتوح، ارجع يقبلك الله سبحانه وتعالى. بل إن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال لمن تخلف عن النبي، لمن تولى عن النبي أحد، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض إيه؟ ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنه. فالانتكاس لها رجوع، ليه رجوع ويقبل الله توبة من تاب. الأمر الثاني، تعامل مع الانتكاس بقلب يحب الثأر. أفضل شيء لعلاج الانتكاس أن يمن الله عليك بقلب يحب الثأر. الثأر اللي بنتكلم عنه في الصعيد مذموم، ولكن أنا عايز في التعامل مع الله قلب يحب الثأر. يعني ايه قلب يحب الثأر؟ انا اتغلبت في جولة لما انتكست، خلي عندك قلب يحب الاخذ بالثأر انك تقوم تعمل طاعة. يقول محمد بن زياد لما كنا في معركة من معارك الروم وكانت رأس فرسي مع مؤخرة فرس اخر، سمعت صاحب الفرس يقول يا نفس الم اخرج في موقعة كذا؟ فقلت لي مالك اولادك؟ فأطعتك وتخلفت عن الجهاد. يا نفس ألم أخرج في موقعة كذا، موقعة أخرى، فقلت لي مالك وأولادك؟ فأطعتك فانتكست فرجعت. والله يا نفس لأعرضنك اليوم على الله أخذك أن تركك. أنا النهاردة أعرضك على ربنا عز وجل، لا يخدك لا يطوكك. قال فلما كانت المعركة قال هجمنا على عدونا فكان في أوائل الصفوف، ثم إننا هزمنا وحمل علينا عدونا. قال فكان هو بنفسه يحمي ظهر الجيش، ثم حملنا على عدونا فكان في مقدمة الصفوف، ثم حمل علينا عدونا فكان هو يحمي ظهر الجيش، ولازال هذا حالنا حتى كتب الله للمؤمنين النصر. فنظرت إليه فإذا به قد ضرب أكثر من 60 ضربة وهو يقول الآن يا نفس اهدئي، خلاص أنا الآن خدت بطار الموقعتين اللي قبل كده. ده قلب بيحب الثأر، إن لو في يوم من الأيام اتغلب في موقعة مع الشيطان، الشيطان غلبه، هو هيقوم يأخذ بالثأر. ده كان حال عمر رضي الله عنه لما كان في بستانه يقطف الثمر، ضاعت عليه صلاة المغرب. طب ثواني بعد الأذان، طب شوية، طب الإقامة، طب شوية، على ما خرج عمر لقى الناس خلاص خارجين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى البستان وقال سبحان الله، هذا البستان شغلني عن الجماعة، أشهدكم أنه في سبيل الله. قلبي بيحب الثأر. وقال ابن وهب كانوا يستحبون إذا فات الرجل ورده من الليل أو صلاته من الليل أن يقضيه بالنهار. أنا امبارح الشيطان غلبني، ما عرفش أصلي قيام الليل، غلبني ما قدرتش أقرأ ورد القرآن، كان تاني يوم الصبح بيعمل إيه؟ بيقوم يقضيه. لذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أحمد، وأرجو إن الحديث ده يكون هو خطبتنا وكفاية علينا كده النهاردة، قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن مين؟ المؤمن لا يمضي شيطانا كما يمضي أحدكم بعيرة. حديث رواه أحمد بإسناد حسن. هو يعني إيه لا يمضي شيطانا كما يمضي أحدكم بعيرة؟ كان زمان لما الأعرابي كده يشتري البضاعة بتاعته من الأسواق والكلام ده، كان بيحمل كل البضاعة دي فين؟ على الإيه؟ على الفرس بتاعه. البضاعة كثيرة جدا، فالفرس كل ما بيبذل مجهود في المشي بيتعب يتعب يتعب. كان أول ما الفرس يوصل للدار يوم الفرس عامل إيه؟ يقع في الطريق، يقع، ما عادش بتحمل. النبي يقول إن المؤمن دايما بيعمل كده. المؤمن دايما لو في يوم من الأيام اتغلب في معركة مع الشيطان تلاقيه قام صلى، فحمل حمل زائد على الشيطان، ذكر ربنا حمل تاني، أطاع الله عز وجل في طاعة، حمل ثالث ورابع وخامس، لحد ما يأتي الشيطان في بعض الأوقات. وإيه اللي يحصل؟ يخر الشيطان صريعا لا يتحمل. حتى قال ابن القيم رحمه الله حتى يصرع المؤمن، يصرع المؤمن شيطانه فيجتمع عليه إخوانه من الشياطين فيقولون ما له، فيقول صرعه الإنسي. الإنسي ده صرع. شفتوا لما يكون حد ملبوس وتلاقيه وإحنا بنقرأ عليه قرآن وواقع كده عنده صرع، أهو الإنسان من كتر ما هو عمال يحمل طاعات يحمل طاعات يحمل طاعات عمال يتقل الشيطان لحد ما يوقعه. النبي يقول إيه؟ إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيرة. إحنا محتاجين ده. إذا اتغلبت في جولة خلي عندك قلب يحب الثأر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الأمر الثالث من أكثر الأشياء اللي تخلينا نخرج بإذن الله عز وجل من مرحلة الانتكاس هو نظر الإنسان منا للسبب الذي أدى إلى انتكاسه. صدق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما قال ولقد اتفقت كلمة الأطباء على أن المرض يزال بزوال سببه. لما بيجي الإنسان منا دور برد، الدواء اللي احنا بناخده ده هو دواء رايح على الفيروس اللي عامل مشكلة البرد ده يموت الفيروس ده، فبالتالي الرشح راح، وجع الظهر راح، الكحة راحت، البلغم راح. فدايما الأطباء دايما يقولوا لنا كده، ابنك في يوم من الأيام كان من حد في الشارع، فابنك جاء عنده يعني تلبك معوي وعنده إسهال وعنده مش عارف إيه، فبعد كده علشان الولد ده ما عادش يحصل له الحالة دي بتقول إيه لابنك؟ بتقول إيه؟ ما عادش تاكل برة تاني، ولو هتاكل تاكل عند حد نظيف، صح؟ فأي مرض إنما يزال بقطع سببه. مرحلة الانتكاس بتاعتنا محتاجين ان احنا نوقف معاها بورقة وقلم. كان ايه السبب ان الانسان منا وقع في يوم من الايام في ذنب؟ ايه السبب ان الانسان منا في يوم من الايام عمل الخطأ ده اللي وصله لمرحلة الانتكاس؟ علشان كده الرجل العالم، العالم لما راح له قاتل المائة نفس قال له انا 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 عملت 100 نفس، قتلت 100 نفس، قال له اول حاجة اترك ارضك، سيب ارضك. العالم هنا كان عارف وبصير، كان عارف وبصير بالسبب اللي خلى هذا الإنسان يقتل مئة نفس. أنت سببك الأساسي إنك كنت يعني في بيئة كل اللي فيها إنسان ليسوا على خلق ولا ليسوا على خلق ولا على دين، فبالتالي أنت هتفضل زيهم. اقطع السبب ده. أنا مشكلة عندي أساسية قعدتي في النادي عاملة لي مشكلة، البنات رايحين جايين، طول ما انا قاعد في النادي بسمع عن خيانه فلانه وخيانه فلان، الكلام ده هز من جوايا كده قيم وحاجات كانت موجوده جوايا خلتني وقعت وانتكست. ده السبب، اقطع السبب ده، اقطع السبب ده. فكل ما كان الانسان بصير بمعرفه السبب ثم ابتعد عن هذا السبب، كانت النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقبل منه هذا الرجوع، ويستطيع الانسان بفضل الله عز وجل الخروج من مرحله الانتكاس اللي كان فيها. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع للصحابه الهجره؟ ليه هاجروا هجره الحبشه الاولى والثانيه وبعد كده هجره المدينه؟ ليه تشريع الهجره؟ كان علشان البيئه اللي حواليهم كانت لا تساعدهم على طاعه الله، كانت ممكن تخلي البعض ينتكس، كهشام بن العاص، كعياش بن ابي ربيعه، دول انتكسوا بسبب البيئه. فشرع الله الهجره علشان يوجد بقى لهم بيئه صالحه سليمه يعرفوا يعبدوا ربنا فيها. ومن ابرز ما يدل على هذا، انتوا عارفين عندنا في الشريعه الاسلاميه ان الزاني اذا كان بكس عقوبته ايه؟ ها؟ الجلد. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. جلد 100 وايه؟ ايه تغريب عام دي؟ ان ولي امر المسلمين يدور على بيئه فيها مشايخ علماء ودعاء، بيئه مليانه ايمان، وياخد الانسان اللي زنى ده ويحطه في البيئه دي لمده سنه. عارفين ليه؟ انا اكتر المشاكل اللي بتجيلي ان شاب في قمه الادب والخلق ووقع في الزنا، متلبس في الزنا مع حد معين، والحد ده كل شويه يضغط عليه يضغط عليه فيرجع، الحد ده قدامه ليل نهار فيرجع، وكل ما يتوب ويرجع ويجي والله هو في المسجد يعيط عياط، وبعد شويه يرجع يرجع. دينا يقول لا، هو لسه بعد ما عمل الذنب في مرحله النقاهه لازم نخرجه بره المكان ده سنه. في السنه هو قاعد مع ناس اصحاب دين واصحاب ايمان واصحاب خلق، ايمانه يقوى، وفي نفس الوقت بعدناه عن السبب فكانت النتيجه يقوى ايمانه. يلا انطلق في الارض بقى كيفما شئت، ندور على السبب اللي وصلنا لمرحله الانتكاس ونقطع السبب ده. اذا قطعناه احنا بفضل الله دخلنا المرحله من اعظم المراحل وافضل المراحل، ان خلاص الحمد لله ربنا بيشفيك ويعافيك من مرحله الانتكاس. الامر الخامس، اكتر شيء يعين الانسان على مرحله الانتكاس، لو واحد في يوم من الايام عافاني الله اياكم عمل حادثه وعنده نزيف، الاطباء اول حاجه بيوقفوا النزيف، بيوقفوا السبب اللي ممكن يموت هذا الانسان، وبعد كده يبدا بقى الدكتور يديله ينقله دم، وبعد كده يعلق له بقى المحاليل علشان يسترد قوته مره ثانيه. اكتر شيء يخلي الانسان منا يواجه الانتكاسه قوه القلب مع قوه الايمان، انك تكون قوي القلب قوي الايمان، وده لا يكون ابدا الا بازدياد الانسان منا في الطاعه. فكلما اجتهد الانسان منا في الطاعه اللي هي بمثابه بتساوي كده نقل دم بتساوي محاليل بتتعلق للانسان ده، بيزداد الانسان قوه فيسهل عليه انه ياخد قرار انه يخرج بره مرحله الانتكاس. فاذا ازدياد الانسان في الطاعه والعباده والقرب من الله سبحانه وتعالى دي بتوصل الانسان لمرحله كويسه جدا، وهي مرحله الخروج من الانتكاس. امر الاخير وعايز اختم بيه، لازم احباب الكرام وجود المربي. انا بقول الكلام ده لكل ابائنا اللي قاعدين معانا دلوقتي، ابنك فعلا محتاجك، ابنك فعلا محتاج حد يوجهه، ولادنا وشبابنا محتاجين حد يوجههم يعرفهم ايه الصح وايه الغلط. يمكن انا دايما بقول لكم انا عندي تعصب بزياده للازهر، لان الازهر احنا تربينا فيه من واحنا صغيرين على الصلاه والصيام والعباده والطاعه والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، اتعلمت فيه علوم شرعيه وتعلمت فيه كتير فقه وعقيده وتفسير وحديث. فتلاقي دايما الشاب اللي تربى في الازهر حتى وان انحرف في بعض الاوقات ما يبقاش انحرافه زي الشباب اللي بره، وتلاقيه بسرعه بمجرد ما بيذكر بالله بيرجع. عارفين ليه؟ لان التنشئه الزمان، التنشئه القديمه بتاعته، التنشئه اللي تربعها في قلب الازهر عنده جزء من الدين. احنا محتاجين جزء التربيه. انا بقول لابائنا الازهر، ربوا ولادكم في الازهر، انقل ابنك في الازهر، لو لم يكن من فضل الازهر بعد فضل الله الا ابنك يخرج حافظ كتاب الله عز وجل، عارف فقه وعقيده وتفسير وحديث، طول ما هو قاعد في المدرسه او في المعهد بيسمع عن الله، درس في حصه في الحديث، حصه في التفسير، حصه في القران، حصه في الادب، حصه في البلاغه، طول ما هو بيسمع عن الله دي تربيه، دي وقايه للولد، دي وقايه للولد. فاحنا محتاجين فعلا المربي، محتاجين المربي. زي ما احنا في مصر للاسف اصبح عندنا طبيب العيله ومحامي العيله ومهندس العيله، احنا محتاجين المربي بتاع العيله، الشيخ اللي بنرجع له وبنساله لو مر الولد باي مشكله باي ذنب باي معصيه نتعامل ازاي. في كتير من الاوقات اولادنا ما بيسمعوش من الاباء، بيحبوا يسمعوا من بره. في كتير من الاوقات الازواج ما بيحبوش يسمعوا من الزوجات، يسمعوا من بره. لازم يكون عندنا منهج كده يا جماعه، لازم يكون عندنا الشيخ المربي اللي لو في يوم من الايام حصل اي مشكله او اي شيء يبدا هو يتدخل ويعالج بادويه الشرع، بادويه الشريعه، بالكتاب، بالسنه. ساعتها الانسان منا فعلا بيخرج من هذه المرحله. حبيبي الكرام، الانتكاس مرض معرض لاي حد، الانتكاس ده مرض معرض لاي حد. الصحابه رضي الله عنهم تعرضوا له، ولكن قدروا يخرجوا من هذه المرحله. اي حد فينا انتكس في يوم من الايام دي مرحله، وسهل علينا ان احنا باذن الله تبارك وتعالى نخرج منها، ولكن اتبع التعليمات البسيطه اللي كانت في خطبه النهارده، تكون النتيجه ان ربنا ان شاء الله يعني يخرجك من هذا الواقع، يخرجك من هذا الواقع. اقسم وعلى الثلاثه الذين خلفوا، اللي حبيت ان انا ااخرهم لاخر الخطبه، وعلى الثلاثه الذين خلفوا، هؤلاء تخلفوا عن رسول الله وبلا عذر، انتكاسة ما بعدها انتكاسة. بس لما قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فعلا صريحين، يا رسول الله إننا قد أوتينا جدلا، ولو جلست بين يدي أحد الملوك لخرجت منه بحسن منطقي، أنا لساني كويس ممكن أخرج، ولكن يا رسول الله لقد تخلفت عنك وبلا عذر. كان صادق من البداية. إحنا عايزين مرحلة الصدق وإحنا بنتعامل مع انتكاستنا. إحنا فعلا عندنا انتكاسة، أنا فعلا عندي مشكلة، أنا فعلا لازم أعالج، والله يا رسول الله يعني أنا تخلفت عنك وبلا عذر. في الوقت ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة 50 يوما، ومع ذلك استمروا على طاعتهم، استمروا على عبادتهم، حافظوا على صلاتهم، اجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده ربنا وفقهم للتوبة، ثم بعد ذلك تاب عليهم. قال الله سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. ربنا سبحانه وتعالى لما لقاهم فعلا عايزين يخرجوا من مرحلة الانتكاس ولجأوا إلى الله ودعوا الله واستغاثوا بالله ولجأوا إلى الله بصدق، كانت النتيجة تاب الله عليهم، وفقهم الله سبحانه وتعالى للخروج من مرحلة الانتكاس، وسبحان الله كانوا من أفاضل الناس من بعد ذلك. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى بعد موقفهم ده ينزل لنا آية واحدة تقول لنا مهما كانت انتكاستك إنك ممكن تكون من أفضل الناس عند الله قدرا. قال الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من الصادقين الثلاثة اللي خلفوا، شفت، خرج من مرحلة الانتكاس وبقى بالنسبة لنا قدوة كبيرة جدا. ربنا بيقول لنا خدوا بالكم لازم تكونوا زيهم، اتقوا الله وكونوا ايه مع الصادقين. احنا محتاجين ده، اوعى تيأس، اوعى تقنط، خد بالاسباب، خلي عندك قلب بيحب الثأر، الله سبحانه وتعالى يوفقك لكل خير بإذن الله، وتعدي مرحلة الانتكاس بكل هدوء وبكل أمن وبكل أمان، وبإذن الله نعوض اللي حصل منا في مرحلة الانتكاس. وهذه جزئية أخيرة في الخطبة عايز أختم بيها، ولكن طبعا أنا طولت عليكم، يبقى بعد الصلاة إن شاء الله أختم بجزئية إحنا محتاجين نعوض بعد مرحلة الانتكاس الخطأ اللي إحنا وقعنا فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يتوب علي وعليكم، ويجعلنا وإياكم هادين مهديين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأسأله أن يطهر قلوبنا من كل سوء ومن كل كراهية ومن كل بغضاء ومن كل هوان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، مرضى فاشفهم، جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من سفك دماء المسلمين، اللهم انتقم منه يا رب العالمين. اللهم كل من استحل دما حلالا، اللهم كل من استحل دما حراما بغير حق، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من استحل دماء المسلمين فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم يا ربنا سالمين. ربنا يا من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقوم الصلاة. واحد في يوم من الأيام من كتر التعب وقع أغمى عليه، أول حاجة بيعملها لهم بيروحوا الطوارئ أو بيروحوا مستشفى أو كده إنهم يعلقوا له محاليل. المحاليل دي بالنسبة لينا إن الإنسان منا يجتهد بقدر المستطاع إنه يعمل عمل، العمل ده يكون من جنس الذنب اللي هو كان وقع فيه. يعني إيه؟ عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم لما معاذ بن جبل رايح إلى اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بينصحه، فمعاذ بيقول له يا رسول الله يعني انصحني، فقال يا معاذ إذا أسأت فأحسن، إن سرا فسر وإن جهرا إيه؟ لو أنت عملت في يوم من الأيام ذنب في السر اعمل قصاده طاعة في الإيه؟ في السر. ولو عملت في يوم من الأيام معصية في العلن اعمل في يوم من الأيام طاعة في العلن. وده اللي فهمه أكتر الناس اللي مرت بمراحل الانتكاس، إنما إن أنا لما آجي أغير من حالي عشان أخرج من المرحلة دي بدور دايما على العمل اللي يكون من جنس الذنب اللي أنا وقعت فيه. أضرب لكم مثال لأن المثال هيوضح لينا المسألة أكتر شوية. وحشي بن حرب قتل حمزة، قتل حمزة بإيه؟ ها؟ بالحربة. ولما وحشي بن حرب راح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد ويقول له أنا عايز أتوب وأنا عايز أسلم وهل ربنا يقبل مني بعد ما قتلت سيد الشهداء حمزة، نزل قول الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه؟ ها؟ لا تقنطوا برحمة الله. فأولا النبي فتح له الباب، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني غرب وجهك عني لا أراك، لأن اللي عمله في النبي كان أمر صعب. يعني أنت في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى كل الأبواب مفتوحة، بس أنا مش عايز أشوفك. فكان وحشي بن حرب في الوقت ده رضي الله عنهم بعدها قال أنا لازم أعمل طاعة عظيمة كبيرة تكون من جنس الذنب اللي أنا إيه؟ هو عمل إيه؟ قتل حمزة. فلا زال يقاتل وحشي بن حرب رضي الله عنه لحد يوم معركة الحديقة اللي كانت بتسمى عندنا في التاريخ بحديقة الموت. لما دخل مسيلمة الكذاب ومعاه أكتر من 40,000 مقاتل من الناس اللي كانت مؤمنة به كنبي، والصحابة محاصرين الحديقة من كل مكان، لحد ما سيدنا البراء بن مالك نط من على السور وفتح لهم الأبواب فدخلوا. فالكل داخل بقى للقتال والكلام ده إلا وحشي بن حرب كانت وجهته وجهة تانية خالص، نفس الحرب اللي قتل بها حمزة متوجه بها على مين؟ على مسيلمة الكذاب. وبعد كده ساب كل الناس، حد يضربه بسيف حد جاي يهجم عليه، هو سايب كل ده لأن عينه إنه لازم يعمل عمل يكون من جنس الذنب اللي عمله زمان، لحد ما وصل لمسيلمة الكذاب ورفع الحرب بتاعته، وفي نفس المكان اللي ضرب بيه حمزة هو نفس المكان اللي ضرب فيه إيه؟ مسيلمة رضي الله عنه. وبعد كده بيقول الآن هدأت نفسي، أنا دلوقتي الحمد لله نفسي هدت، قتلت بهذه الحربة ولي من أولياء الله وقتلت بها عدوا من أعداء الله. فهنا هو عمل طاعة من جنس الذنب اللي هو إيه؟ اللي وقع فيه. نفس الكلام بالنسبة لسهيل بن عمرو. مين سهيل بن عمرو؟ ها؟ اللي كتب مع النبي صلح الحديبية، اللي ياما وقف للنبي صلى الله عليه وسلم وحارب النبي، وكان وقوفه مع الشرك ضد الإسلام كبير. حتى هو بيكتب صلح الحديبية لسه ما خلصناش العقود، يعني العقد بيتكتب ولسه ما اتفقناش. ويجي يعني ابن سهيل بن عمرو اللي هو مين؟ أبو جندل. ويجي مليان سلاسل وقيود متأيد متكتف أبوه كتفه ومأيده، ويجي يرمي نفسه وسط الصحابة ويقول للنبي يا رسول الله أدركني أنا خلاص، يعني عذاب وضرب وإهانة ومأيديني بالسلاسل، أنا خلوني معاك واحموني من الناس دي. فيقوم سهيل بن عمرو ويمسك ابنه كده من هنا كده ويضربه في وجهه ويقول للنبي هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد. شوفوا العناد كان عامل ازاي. يوم ما ربنا سبحانه وتعالى فتح قلب سهيل بن عمرو وتاب ورجع الى الله سبحانه وتعالى بعد فتح مكة، جاي وهو بيقابل النبي صلى الله عليه وسلم وبيبايع النبي بعد ما النبي بايعه على الاسلام، قال له والله يا رسول الله ابايعك انا زيد بقى حاجات من عندي، أنه ما من موقف وقفته في الجاهلية في الشرك إلا وقفت في الإسلام إيه؟ مثله. وما من نفقة أنفقتها قديما على الشرك وأهله إلا وأنفقت في الإسلام إيه؟ مثلها. أنا زمان كنت بجهز جيش بمبالغ معينة، أنا في الإسلام بنفس المبلغ ده يدفع للمسلمين. زمان كنت بحاربكم، أنا وقفت قدامكم 4-5 غزوات، أنا هقف مع الإسلام نفس هذا العدد وأزيد. دي الناس اللي بتفكر إن أنا لو في يوم الأيام عملت ذنب أنا لازم أبعد تماما عن هذا الذنب وأعمل عمل صالح يكون من جنس الإيه؟ الذنب ده اللي أنا عملته. يعني أنا زمان ياما أنفقت مال في الحرام أو أخذت مال في الحرام، بعد بفضل الله لما عدت مرحلة الانتكاس أنا من أكتر الناس تصدقا. أنا في أوضة النوم عندي قافل عليا الأوضة والكمبيوتر بتاعي، ياما عملت بمعاصي في المكان ده. في نفس المكان ده أنا بصلي قيام ليل وبذكر ربنا وبقرأ قرآن. الكرسي اللي أنا عصيت ربنا عليه هو نفس الكرسي اللي أنا قاعد عليه أقرأ عليه قرآن وأذكر ربنا سبحانه وتعالى. خلي عندك دايما المعنى ده، معنى إن أكتر حاجة تاخد بإيديك من خروج من مرحلة الانتكاس لمرحلة العودة إلى الله سبحانه وتعالى إنك تعمل عمل صالح من جنس الإيه؟ العمل السيء. عشان فيها فايدتين، الفايدة الأولى وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ ها؟ تمحوها. الأمر الثاني عشان بالعمل الصالح اللي أنت عملته ده ربنا ينور قلبك ويزيل حب المعصية من قلبك. كان الإمام الغزالي رحمه الله بيقول كلمة جميلة جدا، ياريت يعني حطوها كده عندكم كده في قلوبكم ما تنسوهاش أبدا. لما واحد بيقول له أنا عملت ذنوب كتيرة جدا وعايز ربنا يشيل من قلبي حب المعصية، في حد فعلا عنده معصية قلبه بيحبها فهو مش عارف السبب لأنه بيحبها، فكان الإمام الغزالي قال له كلمة، قال له عليك بنور الطاعة، نور قلبك بطاعة ربنا. وما يقول له كلمة، كما أنه لا طاقة لظلمة الليل مع نور الشمس، الظلام بتاع الليل يقدر يقاوم نور الشمس؟ كما أنه لا طاقة لظلمة الليل مع نور الشمس ولا طاقة لشدة الوسخ مع قوة الصابون، كذلك لا طاقة لظلمة المعصية مع نور الطاعة. قلبك لو فيه حب للمعصية نوره بالطاعة، النور لما يخش هتخرج منه والعياذ بالله محبة هذا الذنب. دي كانت الجزئية الأولية. وأما الجزئية الأخيرة لله، اللي ينتكس منا في يوم من الأيام ما تحاربهوش، ما تنفروش منه، ما تبعدوش عنه، خده بإيديه، خده بإيديه. احنا في بعض الأوقات لما الحد فينا بيغلط أو بينتكس شوية احنا سيوفنا كلها بتترفع على رقبته، الفاسق المجرم اللي انتكس اللي كذا. عمر الخطاب لما أخوه هشام بن العاص انتكس وارتد، عمر عمل إيه؟ سابه ولكن عمل إيه؟ قال له أنا جنبك، وربنا بيقول لك هو اتفتح لك الباب. احنا محتاجين لما حد من اخواننا ينتكس نكون كلنا في ظهره، ناخد بايديه ونساعده. لما كلنا بنقف ضده احنا كده فعلا يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. عبد الله بن حمار بيتضرب، بدا الصحابه يشتموه يلعنوه، اخزاك الله، لعنك الله، فقال النبي لا تقولوا هذا، لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم، والله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. النبي هنا هو انتكس، هو وقع يا أخوانا، هو وقع، ما تكونوش عون للشيطان عليه، ولكن افتحوا لي الباب. وأختم بقى بالموقف ده، أختم بقى بالموقف ده، إزاي سعد بن أبي وقاص بيتعامل مع حد منتكس، وإزاي التعامل الصالح ده مع المنتكس خلاه يعود. أختم بآخر قصة معانا النهاردة، أبو محجن الثقفي، اسمعوا عنه. أبو محجن شارب خمر، كل شوية يروح لسيدنا عمر، فسيدنا عمر يقيم عليه الحد، يروح لسيدنا عمر يقيم عليه الحد، يقيم عليه الحد، يقيم عليه الحد، وكل ما يقام عليه الحد والناس يبصوا له النظرة اللي احنا دايما بنبصها للناس اللي وقعت، فكان أبو محجن يعمل إيه؟ علشان ينسى نظرات الناس له ويقع تاني ويقع تالت ورابع. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال له لا سيدنا عمر، سيب لي بقى أبو محجن أنا أتعامل معاه، وشوفوا تعامل معاه ازاي. سيدنا سعد بن أبي وقاص خد ابو محجن الثقفي وطلع بيه على الجهاد في غزوه القادسيه، وغزوه القادسيه دي كانت البوابه اللي فتحت او اسقطت مملكه فارس. فسيدنا ابو محجن سيدنا سعد حبسه في مكان في شباك في مكان عالي جدا يرى كل المجاهدين في سبيل الله ايه ها بيجاهدوا تحت. كان في الوقت سيدنا سعد بن وقاص أصيب، كان هو قائد المعركة وأصيب بمرض شديد جدا، فالفرس بتاع سيدنا سعد بن وقاص مربوط، وسيدنا سعد في المكان العالي ده عمال يتابع سير المعركة، الميمنة تعمل كذا، الميسرة، القلب، وهكذا. فشوفوا بقى سعد بن وقاص فتح له الشباك على الايه، شوف الناس المؤمنين بيعملوا ايه دلوقتي، بيضحوا ازاي وبيبذلوا ازاي علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنهم. فكان ابو محجن لما شاف الصحابة ازاي بيبذلوا مهجهم وانفسهم وارواحهم علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنهم، اول ما شاف ده، وده كان من التعامل الراقي جدا من سعد بن ابي وقاص مع هذا الرجل العاصي المنتكس، اول ما شاف ده سيدنا ابو محجن رجح وقال بقى كل الناس، الخطة اللي عملها سعد بن وقاص نجحت، بقى كل الناس بتبذل ارواح عشان ترضي ربنا، وانا لسه عمال اشرب خمرة واعصي ربنا سبحانه وتعالى. ويطلع ابو محجن وياخد فرس سيدنا سعد بن ابي وقاص وينزل يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى بعد ما لف وشه علشان الناس ما تقعدش تقول ايه المنتكس هو اللي بيشرب خمره اهو، لف وشه وغطى وشه ودخل في قلب المعركه يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. سعد بن ابي وقاص شايف فوق يقول يا جماعه الفرس ده زي فرس بالظبط، ايه ده يا جماعه فرسي البلقاء اهي، كان اسم الفرق البلقاء اهي انا شايفها، الله، امال مين الملثم ده؟ الملثم ده كان حد منتكس، قدر سعد بن ابي وقاص باسلوب راقي جدا يخرجه من مرحله الانتكاس. وبعد المعركه دي خلاص كانت اخر مره في حياه سيدنا ابي محجن رضي الله عنه يشرب فيها الخمر ويعود رجل صالح مره ثانيه. شوفوا المربي سعد بن ابي وقاص اتعامل ازاي، شوفوا المربي اتعامل ازاي. احنا محتاجين لو في يوم من الايام حد من ولادنا غلط، حد من شبابنا غلط، احنا محتاجين نكون في ظهره، معلش انت احسن من كده، وكلنا بشر ممكن كلنا ننتكس وكلنا ممكن نقع، يا ابني ما تيأسش، تعالى يلا ناخد بايدين بعض ونرجع تاني. واحد حبيبنا قوي كان شغال في مجال الاعلام والكلام ده، ابنه مريض وهيعمل عمليه كبيره جدا، في وقت كانت القناه فيها فصلته، كانت استغنت طبعا كل كان بيمشي طبعا اللي عنده نظرا طبعا ما عادش فيه ايرادات ما عادش فيه كذا، فهو مشى وابنه محتاج عمليه كبيره جدا جدا جدا. مقابل ده جاله شغل ان هو يطلع يصور كليب في واحده مثلا جسمها عريان، ابنه بيموت عايز يعمل عمليه، فاضطر ان هو يصور الكليب ده وهو من جواه بيتقطع. فكانت النتيجه طبعا ان الناس اول ما شافت اسمه على الكليب اتفرجوا بقى على اللي عملوه فيه، يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، الا حد واحد بس وقف في ظهره وقال له انا مقدر جدا مرض ابنك ومقدر جدا ان انت كنت في ظروف سيئه، وانا عارف ان انت من جواك ما بتعملش كده وكاره ده، وعارف من جواك انك انسان كويس، وعارف انك ما فعلت هذا الا لضروره. فساعتها بيقول يعني قعد يبكي بكاء شديد جدا ويقول له والله العظيم انا كنت خدت قرار ان انا هشتغل في الحرام، ليه ليه من كتر اللي متقال عليا، مش انا كده كده فاجر، مش انا كده كده كافر، خلاص ماشي، لولا الكلمات اللي ربنا يعني جابها على لسانك وقلتها دلوقتي هي اللي غيرت، وانا مهما حصل انا هفضل مداوم على الطاعه حتى لو ايه اللي حصل. الانسان ده هو اللي انتكس بسبب ظرف حصل له، احنا لما سنينا السيوف عليه كان ممكن والعياذ بالله يكون اسوا من كده بكتير، الا ان ربنا فتح بين ايدين الداعيه ده اللي ياخد بايدين الشاب ده ويرجعه مره تانية بالكلام الطيب، انا عارف انك بتعمل ده غصب عنك وان انت مش كده وان انت انسان صالح وان انت كذا. ده الانسان المربي اللي احنا محتاجينه وسطنا. عشان كده بقول لكم في كتير من الاوقات ممكن الانسان يعمل ذنب لان الضغط كان عليه ازيد منه، دي مش مبرر له طبعا، بس الضغط كان عليه بالزياده. الدور بقى ان احنا نمثل ضغط اخر من جهه تانية علشان ايه، ها نرجعه بقى ويرجع تاني اخ وسطنا وحبيبنا وحد من الصالحين معنا في المسجد. اللي بينتكس محتاج حد يقف جنبه، المريض محتاج حد يشيله ويديه المستشفى. احنا محتاجين احنا نتعامل كده مع المنتكسين، نكون احنا الاطباء اللي نروح لهم لحد بيوتهم علشان بفضل الله يخرجوا من هذا المرض. ربنا يا رب يجنبنا واياكم الانتكاس، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على طاعته وعلى ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته.